نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ رئيسها ويوفقه إلى ما يحب ويرضى. والصلاة والسلام على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. السؤال هنا بالنسبة لهذا في المعاملات المالية المعاصرة، لأن المعاملات المالية معقدة كثيرة وتحتاج إلى خبرة ومعرفة بالواقع، ولا يكفي فيها الفقه. ولذلك وجدنا المجامع الفقهية الدولية تضم خبراء في جميع الموضوعات التي تدرسها إلى جانب الفقهاء، وهذا منهج طيب، ولذلك نحن في هذا البرنامج نلتزم به ولا نخرج على أي فتوى للمجمع الفقهي الدولي الإسلامي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي أو أي مجمع دولي. ما دام مجمعا دوليا التزمنا بقراراته، وقد جمعت كل هذه القرارات بلا استثناء في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. السؤال هنا، هل يجوز إخراج الزكاة المال كلها لمستشفى أو دار أيتام؟ المستشفى إذا كانت خاصة بالفقراء والمساكين نعم يجوز إخراج الزكاة، لما زكاة مستشفى يعالج فيها الفقراء والأغنياء، القادرون وغير القادرين يعالجون فيها، لا تجوز فيها الزكاة. يمكن صدقة، يمكن وقف، نعم، إنما الزكاة لا تجوز، لأن الزكاة للفقراء والمساكين، وباقي مصارف الزكاة ليس منها مستشفى. المستشفى هذه يمكن أن تكون من باب الوقف، لكن ننظر إلى من يعالج في المستشفى، لأن أحيانا نرى أن هناك مستشفيات تأخذ رسوما كبيرة. تفضل. السلام عليكم وبركاته. سؤالك تفضل. تفضل يا ابنتي، أخت أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علي صوتك يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أستفسر، أنا ليا أخت والدها كان مسافر وكده، بيبعت لعمها فلوس
بصفة
دايما وبعدين هو
توفى.
هل
صوت...
سامعني؟
لا يا بنت، علي صوتك شوية.
بقول لحضرتك هي أخت والدها كان مسافر وكان بيبعت الفلوس على عمها،
طيب،
وبعد كده والدها توفى وهم ما يعرفوش أي حاجة عن الفلوس اللي ليهم. تمام.
مين اللي كان بيبعت الفلوس يا بنتي؟
والدها كان بيبعت الفلوس لعمها.
علشان إيه؟
نعم؟
لعمها علشان إيه؟
لان هم كلهم بنات، كان هم هو عمها في مصر وكان بيبعت الفلوس على عمها.
يعني عمها كان ياخد فلوس ليعطي للبنات؟ ولا كان بيدين لعمها لعم البنات لنفسه؟
هو عمها كان بياخد الفلوس بس هو والدها توفى وبعد كده. فالمهم دلوقتي في مبلغ في التأمين، فهي بتسأل حضرتك بس هي ممكن ما تقولش لعمها على الفلوس اللي جايه من التأمين، لان هو كلهم في فلوس كتير وهم كلهم في دراسة، بنات في دراسة ومطلوب منهم جواز وكده.
أنا الأخوة هنا أرجو أن يعلوا الصوت، ما يخلوش الصوت واطي كده. الأموال التي أرسلت يا ابنتي تؤدى لأصحابها لمن أرسلت إليهم، والعم هنا إنما هو أمين وعليه أن يدفع كل ما أرسل إليه تبعا للجهة التي حددها صاحب المال. فالعم هنا إذن مسؤول أمام الله عز وجل لتوصيل هذا المال لأصحابه، وليس له أن يأخذ منه شيئا ما دام لم يؤذن له بذلك. فإذا الأموال توصل إلى الأصحاب والعم مسؤول. أقول هنا أيضا بالنسبة للمستشفى، الزكاة لا تكون المستشفى إلا زكاة مستشفى مخصصة للفقراء والمساكين. لما مستشفى غير مخصصة للفقراء والمساكين فيه يعالج فقراء وأغنياء، فلا تكون الزكاة للمستشفى، وإنما يمكن أن تكون الزكاة للفقراء الذين يعالجون في المستشفى. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم. إيه لو سمحت يا فضيلة.
تفضل يا بنت علي صوتك شوية.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم سامعك، علي صوتك.
إيه لو سمحت بابا، يعني بص حضرتك أنا بابا سايب لي كل الفلوس.
علي الصوت يا إخواننا هنا، علي الصوت هنا في.
يا فضيلة الشيخ انا بابا
صوتك واطي يا بنت علي صوتك.
انا بابا سايب لي كل الفلوس اتصرف فيها، فبدي نسبه من الفلوس اللي بابا بيسيبها لي دي للفقراء والمساكين.
صوتك واطي يا بنتي مش سامعه، علي صوتك.
حاضر يا دكتور. بص حضرتك يا فندم، انا بابا سايب لي فلوس، فانا فلوس دي سايب لي منها بدي منها للفقراء والمساكين، واللي يقابلني اديله فلوس.
وبعدين
وهو ما بيسألنيش في أي حاجة، بس أنا ما بصرفهاش في حاجة حرام، أدي لإخواتي، أدي لقرايبي، أدي لزمايلي، بنفق في سبيل الله، بس مش من فلوسي، من فلوس بابا.
أنا أبوك أعطاك الفلوس دي لإيه يا بنتي؟
لا هو فلوسه مثلا مرتبه، فلوسه هو.
هو أعطاك عشان إيه؟
إيه؟
أعطاك لماذا؟
أعطاني عشان أنا يعني أنا المسؤولة عن البيت، أنا اللي عايشة معاه.
طيب إنما أعطاك لتنفخها في البيت ولا تنفخها على الفقراء والمساكين؟
لا هو أعطاني إن أصرفها في البيت، هو إزدهاني، لكن أنا منها بصرف منها على الفقراء والمساكين واللي يحتاج.
لا بد من إذن أبيك يا بنتي.
لازم يكون عنده علم.
إذن أبيك في هذا، يعني أعطاك الإنفاق على البيت، فإذا توافر مبلغ معك استأذني أباك في هذا، فإن أذن جاز وإن لم يأذن لا يجوز.
طيب ماشي، شكرا يا
نعم حبيب. لأن هذا ماله. نعم، نعود مرة أخرى إلى السؤال خاص بالمستشفى ودار أيتام. الأيتام منهم الفقراء ومنهم الأغنياء، فإن كان جميع الأيتام فقراء فلا مانع من أن نعطي دار الأيتام إذا كان المبلغ سينفق على الأيتام، وإذا كان القائمون على دار الأيتام أمناء. لأننا سمعنا عن أشياء لا يرتضيها ربنا عز وجل، سمعنا عن بعض دور الأيتام المسؤولون عنها يجمعون أموالا وينفقونها على أنفسهم. فلابد أن نعلم بأن هذه الأموال تنفق على الأيتام، وأن الأيتام من الفقراء والمساكين، لأن ليس كل يتيم يكون فقيرا، فاليتيم قد يكون له مال وفير. والزكاة ليست للأغنياء، لا تحل الزكاة لغني، فاليتيم قد يكون غنيا. لما إذا عرفنا أن أيتام هؤلاء محتاجون، أيتام إذن لا مانع مع أن نخصص الزكاة لهم بشرط أن نتأكد من أن هذه الأموال ستصرف عليهم وليس ولا يأخذها المسؤولون عن هذه الدور، دور الأيتام. سؤال آخر، شخص أعطاني هدية بدون علم زوجي، هل يجوز أنتفع بها؟ تفضل اتصال من من؟
أيوة السلام عليكم.
تفضل يا بنتي.
زي حضرتك يا فندم.
الحمد لله يا بنتي.
سيد الحمد. بقول لحضرتك الزوج توفى وكان
الله يرحمه يا بنتي.
نعم.
رحمه الله.
ربنا يرحمنا جميعا يا رب. وكان مقعد الزوجة الثانية في شقة تمليك، وبعد ما توفى ادت لصاحب العمارة فلوس وسجل لها الشقة باسمها، بما فيه كان فيه بضاعة حوالي 60,000 جنيه هي السبب في ان هي ضيعت لنا البضاعة ديت علينا، ودخلنا ناس في الموضوع عشان خاطر البضاعة دي تيجي، هي رفضت وعندت. ففي تاجر زميله، زميل المرحوم، بعت لنا الفلوس دي، بعت لي انا الفلوس دي، كانت عليه وبعتها لي. هل اخصم من الفلوس دي حق الشقة وحق الشقة وحق البضاعة اللي هي عملتها، خاصة بحق وحق ولادي، وادي لها الباقي، ولا ادي لها فلوسها كلها وخلاص في الفلوس دي؟
اذا كنت متيقنة يا بنتي.
نعم.
انها اخذت الشقة بدون
اذن. ايوه متيقنة يا فندم.
تفضل يا بنتي. بدون اذن، يعني بدون اذن، لان قد يكون الزوجة اعطاها هذه الشقة.
لا، هو بشهادة برضو الناس اللي موجودين قالوا ان هو كان واخدها تمليك وادت لصاحب البيت فلوس وسجلها له.
اخذتها عن طريق الرشوة يا بنتي؟
والله ما انا عارفة يا فضيلة الشيخ، هو ده اللي حصل.
طيب اذا اخذتها عن طريق الرشوة هذا لا يجوز، لما اذا كان الزوج هو اللي اعطاها في حياته تأخذها، ليس في حياته تدخل في التركة. أيوة. يعني فرضنا أن الزوج كتب لها الشقة كتابة ولم يسلمها شيء.
أيوة.
ثم توفي، الكتابة هذه لا تدخل الشقة في ملكها، وإنما تكون تبعا للميراث، فتورث مثل الأشياء الأخرى. الأموال تورث مثل الأشياء الأخرى. الأموال التي جاءتك هذه جاءتك لتدخل للورثة جميعا أم لأحد معين؟ للورثة جميعا. إذا نجمع كل هذا ويقسم بحسب الميراث الشرعي، وكل يأخذ نصيبه. إذا هذا هو ما يجب أن يكون. تفضل تفضل يا عبدالله. عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
يكون السلام عليكم وبركاته.
يا عمنا يا عم الشيخ.
تفضل عبد الله معاك.
في سؤالين والله، في سؤالين.
طيب تفضل سؤال بسؤال.
الأول زكاة مال جنينة برتقال.
زكاة مال؟
جنينة برتقال، حقل برتقال.
نعم.
والثاني، هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوجتي المدينة؟
هاي بلد حاضر. زكاة مال البرتقال كل ما خرج من الأرض، هذا هو الراجح إن شاء الله، يزكى إما العش أو نصف العش تبعا لطريقة الري. إذا كان يروى بآلة يبقى الزكاة نصف العشر، لا يروى بآلة وإنما يأخذ الماء من النهر أو من الترعة أو يمتص من باطن الأرض مثل النخيل، هذا زكاة العشر 10%. إنما بآلة نصف العشر. فإذا وآتوا حقه يوم حصاده، تقدر. فقد يكون هنا البرتقال، بالنسبة للبرتقال ممكن إن صاحب حديقة لو أنه باع ثمار حديقة بالكامل لتجار اشتروا الثمار كلها، يبقى يخرج عشر الثمن، عشر الثمن، لأن الثمن نقود وزكاة النقود 2.5%، إنما هذا ليس زكاة نقود، هذا ثمن الزرع، ثمن الثمر. فإذا هنا الزكاة العشر أو نصف العشر تبعا لحالة الري. ثم إعطاء الزكاة لزوجتك، زوجتك أنت مكلف بالإنفاق عليها، فلا يجوز أن تعطيها من زكاة المال لأنك مكلف بالإنفاق عليها. تفضل اتصال. تفضل يا محمد ابني.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
سمعت كنت أسأل حضرتك شيخ عن الحساب الاستثماري في بنك فيصل.
عن؟
الحساب الاستثماري في بنك فيصل.
هل صوتك ابني شوية؟
الحساب الاستثماري في بنك فيصل.
الاستثماري في أي بنك؟
في بنك فيصل.
الحساب الاستثماري في بنك فيصل.
في سؤال ثاني معلش يا شيخ.
نعم.
كان كنت عايز اعرف يعني سمعت حضرتك بتقول ان التقسيط في الغاز لا يجوز، يعني ايه الفرق ما بين التقسيط في الغاز والتقسيط العادي يعني؟
حاضر.
شكرا. مبارك.
بنك فيصل في الحقيقه كان اولا كنا نقول بانه احسن بنك بالنسبه لباقي البنوك، او احسن وحشين مثلا كما كنا نقول، انما الان يتعامل في اذونات الخزانه وهي قروض ربويه، ويتعامل في سندات الدين أيضا. ولذلك الحساب الاستثماري في بنك فيصل الآن يلزم المسلم الذي يودع فيه أن يخرج جزءا كبيرا. قلنا من قبل يخرج 40%، الآن بعد الميزانية الأخيرة زاد عن هذا بكثير، فيخرج جزءا كبيرا ويأخذ القليل، والقليل بعد ذلك إن شاء الله يكون حلالا. أي سؤال آخر؟ أي نعم تفضلي. أيوة. يا نيا يا بنتي.
أيوة فضلت الشيخ، بس عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا بنتي.
أنا جوزي توفى من حوالي سنة ونص، وكان كاتب لي فلوس في البنك.
اي بنك يا بنتي؟
في بنك فلاني، يعني في بنك فلاني.
كنت عامل في اي بنك؟
نعم.
اسم البنك ايه؟
بنك فيصل.
طيب كنت عامل في اي قسم؟
ايوه، وانا معايا اولاد بس هم يعني تنازلوا، قالوا لي احنا مش عايزين اي حاجه، فهل الفلوس دي من حقي ولا انا اقسمها على اولادي؟
انت بتعملي في بنك فيصل ولا اودعت في بنك فيصل؟
لا هو اودعه في بنك فيصل قبل ما يموت بحوالي من
سنه. اودع يعني اودع المال في بنك فيصل.
ايوه حضرتك.
طيب انا كما قلت يا ابنتي، اذا في بنك فيصل اخرجي جزءا كبيرا من الارباح، وباقي الارباح أيوة. توزع.
ايوه توزع على الفقراء والمساكين يعني.
الفقراء والمساكين. نعم يا بنتي.
طب هل الفلوس دي حلال ليا انا؟
نعم.
ولا فيها اي شبهه يعني؟
هل ايه؟
الفلوس دي ليا انا ما فيهاش اي شبهه يعني حلال وكده، هذه بارادته يعني.
الاموال التي اودعت، اما المال لمن يرجع بقى لمن هو ارسل لمن.
ايوه.
فاذا كان المال مرسل لك يبقى انت تاخذ منها الباقي.
أيوة.
ارسل لغيرك يبقى تقوم توصيل للغير.
لا هو مكتوب باسم لي انا.
باسمك انت، ولكن توفي.
توفي ايوه من سنه ونص.
طيب اصبح هذا تركه.
التركه بس هو كتبها باسمي انا.
كتابها بالاسم هذا لا يتغير شيء في الميراث.
ايوه.
يعني في فرق بين العطيه والميراث.
لا هي عطيه فضيله الشيخ.
تفضلي يا بنتي. تفضلي يا بنتي حتى يكون طعامك حلال ان شاء الله. العطيه ان يعطي في حياته. ويسلم في حياته، يعطي ويسلم. إنما إذا قال أنت لك مبلغ كذا ولم يعطيك وكتب اسمك فقط ولم تتسلمي، يبقى إذن ادخلي في التركة. إذا تسلمت المال كعطية في حياته هذا لا يدخل في الميراث. إذا راجع نفسك يا بنتي، هل أنت تسلمت المبلغ في حياته أم تسلمته بعد وفاته؟ إذا كنت تسلمته بعد وفاته بأدخليه في التركة، تسلمته في حياته هو لك. تفضل تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
الأخ عبد الله تفضل.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بس خليه سؤال بس.
علي صوتك يا عبد الله.
أيوة كانت جدتي ليها جدة توفى ثلاثة من أبنائها وما تبقاش إلا واحد بس. واحد وهي ووالدتي، يعني خال ووالدتي هم اللي عايشين دلوقتي. فكان الخال دوت كان هو الكبير عندها.
عبد الله علي صوتك يا عبد الله شويه.
حاضر يا فضيلة الشيخ، كده كويس؟
ايوه.
فهي وزعت لما خلاني كلهم توفوا، هي كتبت يعني حبت يعني ايه الابن الكبير ليها، حبت اللي هو كان هو بيشتغل معاها، وكان هو بيشتغل وربى الايه ربى اخواته الصغيرين. فهي حبت تكافئه على كده، فكتبت له البيت باسمه، البيت اللي هي ساكنه فيه باسمه. سامعني يا فضيله الشيخ؟
سامعك.
ف علشان هو ما كانش عنده شقه يقعد فيها، ما كانش عنده شقه تمليك، كان قاعد في ايجار.
ايوه انما انا كما اشرت من قبل، هل هو تسلم الشقه؟
نعم
تسلمها.
لا البيت، هو بيت كامل، البيت بارض بكل حاجه.
بيت كامل سلمه في حياته؟
لا هو لم يستلمه.
تسلم في الحياه؟
لا يا فندم، لا لم يستلمه، لان هي لسه عايشه، هي لسه على قيد الحياه.
نعم
لسه هي على قيد الحياه، لسه
على قيد الحياه. اذا اعطته في حياتها.
ايوه
هذه عطيه.
تمام.
عطيه تنفس.
ماشي يا شيخ اسمعني، هي
لكن اذا لم يكن فيها عدل تحاسب.
ماشي يا شيخ، هي بس هي دلوقتي عشان هو ما كانش عنده شقه، فهي كتبت له البيت باسمه. فهو قال لها خلاص خدي المبلغ ده، مبلغ رمزي جدا تقريبا 5000 جنيه. قال لها خدي دوت ايه مقابل ان انت كتبتي لي البيت باسمي. فاحنا طبعا قعدنا نكلمها، يا ستي ده حرام وما ينفعش ان انت تعملي دوت، في ورثه تانيين اللي هم اولاد خلاني التانيين ما ورثوش في البيت. فربنا كرم خالي دوت واشترى شقه تمليك. زمان يا فضيله الشيخ؟
وبعدين؟
بس هي حبت قالت خلاص طالما ربنا كرمك بشقه يبقى احنا عشان في ناس ما خدتش ورث لازم ياخدوا الورث دوت. هو مش راضي يديها او هي مش هي عايزه يعني تخلي الموضوع ده كله يتشال، مش عايزه تنفذ الموضوع دوت لانه
يعني بعد ما خد الشقه هي عاوزه ترجع ثاني.
هو ما خدهاش يا شيخ، هي لسه مقيمه في البيت. يعني هي هتسيب له البيت بعد ما هي تتوفى. فهمني يا فضيله الشيخ؟
العصيه في حياه الانسان ابني جائزه، لكن إذا لم يكن فيها عدل بين الأولاد، لكن لم يكن فيها عدل فهذا ظلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء صحابي يشهده على مال أحد أبنائه، فقال له أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على ظلم. اعدلوا بين أولادكم، لابد من العدل بين الأولاد وفي العطية، إلا إذا كان أحد له ظروف خاصة تستدعي ألا يسوى بينه وبين إخوته، فهو في هذه الحالة يمكن أن يتميز بشيء مقابل أنه غير مستطيع والإخوة مستطيعون. إذا هنا ابني ما دامت أعطت في حياتها وإذا كان في سبب يبرر فهذا جائز، وإذا لم يكن هناك سبب مبرر فالعطية تنفذ لكنها تحاسب. تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ. شيخنا الشيخ علي.
بارك الله فيك، تفضل.
ده في أسئلة بارك الله فيك.
ثم
اسمع الإجابة خلال الشاشة بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول، هل القروض التي يقولون عنها بأنها بدون فوائد لكن المقترض يجد نفسه أنه سيصرف أموالا فيما يسمى بالمصاريف الإدارية أو في الذهاب والإياب، فهل يعتبر هذا قرضا حسنا؟
المصاريف الإدارية يا ابني، المصاريف الإدارية أنا على المصاريف الإدارية، في مصاريف فعلا بالنسبة إذا كان جهة ستعطي قرضا تدرس حالة المقترض وظروف المقترض وملاءة المقترض وذمة المقترض، تدرس ما يتصل بالقرض لتطمئن بأن القرض سيرد. هذه الدراسة يمكن أن تأخذ مبلغا مقابل هذه الدراسة، ولا يكون نسبة من مبلغ المقترض، يعني لا تأخذ هذه الجهة نسبة كذا من المبلغ، لا، لو تأخذ مبلغ كذا مبلغ مقطوع وليس نسبة من المبلغ المقترض، إذا كان هذا هو جائز، لأن القرض الإقراض الآن بدا من هيئة معينة فإنه يأخذ نفقات وأوقات وأعمال تستدعي أن يأخذ مصاريف إدارية. أما أن يكون القرض مصاريف إدارية مبلغ كذا في المئة سنويا فهذا غير جائز. تفضل السؤال الثاني. تفضل يا بنتي أمنة، تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، في معاملة حابة أستشيرك عليها. في شركة تطلب مبلغ من الأموال، مبلغ معين، وبعد فترة ترجع لك أموال طائلة. ممكن هذه الأموال يعني مقارنة من المبلغ اللي راح أدفعه، عرفت، ترجع أموال طائلة. هذه الشركة شفتها على الإنترنت وقلت إنها هي شركة استثمار عقارية في مصر، فأنا حابة أعرف المعاملة هي بحلال ولا حرام.
التي تأخذ مالا لتعطي أموالا أكثر فيما بعد ما دام ليس استثمارا حلالا وإنما مجرد أنها تعطي مال زيادة، هذا لا يكفي، لا يكفي لحل الإعطاء زائد أنها تعد بوعد بأنها ستعطي أموالا أكثر مما أخذت، هذا لا يجوز يا بنتي. لما إذا كان استثمار حلال وتعرفين الاستثمار وفيما يستثمر وبطريقة الاستثمار وعقود الاستثمار وتطمئن أن هذا حلال، استثمار حلال، والاستثمار حلال قد يأتي بربح وقد لا يأتي، فهذا جائز. لما تأخذ مبلغ لتعطي أكثر فهذا لا يجوز. ومثل هذا التسويق الشبكي، التسويق الشبكي هو هكذا، تأخذ أموالا على أساس أنها تعطي بعد هذا أموال كثيرة، عمولات. والحمد لله التسويق الشبكي الآن كما هو محرم شرعا مجرم قانونا بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه أصبح مجرما من الناحية القانونية، ومن يساول هذا العمل يقبض عليه ويحاسب، فالحمد لله سبحانه وتعالى لهذا. نعم، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
تفضل يا محمد. ابني
تفضل يا شيخ،
سؤالك.
واحد السيدة عيالها دابا بغات تشي فلوس.
على الصوت شوية. طيب بس الأصوات واطية يا ابني. ايوه علوا الاصوات، انتم علوا الاصوات اللي بتيجي دي، الاصوات كلها منخفضه. نعم، طيب بس علوا الصوت. منتنا تسأل أن أعطي شخص أعطى لها هدية بدون علم زوجها، هل يجوز الانتفاع بها؟ الشخص هذا لماذا أعطى الهدية وكيف أعطاها بدون علم زوجها، وكيف قبلت هدية من رجل بدون علم الزوج. كل هذا يستدعي تساؤلات، نعرف من هذا الشخص، ما صلته بها، هل هو من المحارم أم ليس من المحارم. إذا لم يكن من المحارم فكيف تقبل هدية منه بدون علم زوجها؟ وإن كان من المحارم جاز أن تأخذ هدية منه بدون علم زوجها، مدام أعطى لها هي، أخوها أبوها أعطاها هدية بدون علم الزوج، هذا جائز. إنما ابن عمها، ابن خالها، جارها أعطاها هدية بدون علم الزوج، هذا لا يجوز، لابد من علم الزوج. هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة لماذا تصطيب شقتي لوكس؟ كيف هذا يا بنتي؟ أخوك تدي الزكاة حتى يقوم تصطيب شقة تصطيب لوكس، وهذا من الزكاة؟ مدام في شقة بدون تصطيب لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. نعم سوزان.
ايوه
نعم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، هل حضرتك تطمئن لاي بنك في مصر نضع فيه اموالنا؟ واذا لم يكن موجود هذا البنك فلماذا لا تفكر فضيلتكم في انشاء هذا البنك، او يعني مساعده اي بنك ان يحول الى المعاملات الاسلاميه الصحيحه، يعني فيطمئن قلبنا الوضع فيه يعني. وجزاك الله خير.
شكرا يا بنت على السؤال. أن أفكر في إنشاء بنك؟ لست صاحب مال لأنشئ بنكا. عندنا علم، أما المال فالحمد لله على ما أعطانا ربنا سبحانه وتعالى وكفانا. لكن إنشاء بنك هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة لا نملكها. لو أني أملك مالا يسمح بإنشاء بنك لأنشأته، لا أملك هذا. بنك أطمئن له هو يعني كما قلنا هنا، البنوك الإسلامية الموجودة في مصر نضع فيها في الحساب الجاري لا مانع، الحساب الاستثماري نضع لكن نخرج منه جزءا كبيرا استثماري. في أي بنك إسلامي في مصر لابد أن نخرج جزءا كبيرا، ويكون هنا لا حرج علينا من الإغناء فيه، وكذلك لو دعناه في الحساب الجاري. تجارة السجائر، السجائر هل هي حلال أم حرام؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم تفضل تفضل. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ
تفضل.
إيه سألت حضرتك دلوقتي على زكاة مالي للزوجة.
نعم
سألت حضرتك على زكاة مالي للزوجة، قلت لي لا يجوز.
لا يجوز ايه؟
اعطاء زكاة مالي للزوجة.
يعني الزوجة انت مكلف للفق عليها.
انا لسداد ديونها، هي مديونة.
سداد ديون يعني.
هي لسداد ديونها وهي وابنها،
وليس ينفق عليها.
وابنها من زوج اخر، يعني ابنها من زوج اخر.
ابنها من زوج اخر لست مكلفة بالانفاق عليه.
لا سداد الديون. هل أعطيها من زكاة مالي لسداد دينها؟
والدين ده سببه إيه يا ابني؟
ابنها.
سبب الدين.
سبب الدين ابنها اتنصب عليه.
يعني ليس قروض ربوية.
لا لا.
يعني ابنها السبب.
من زوج آخر. ابنها من زوج آخر.
الديون على الابن.
ها؟
يعني الديون على الابن.
الديون على الابن لكن هي اللي يعني بتفردي.
نعم. كن هي اللي بتنفق وغيرها ينفق مهم الديون على ابن هذا نعم غائز
يقول
على ابن الزوجة وليس بسبب الربا وليس بتعامل حرام ليس بسبب القمار يعني لا يكون الدين بسبب محرم لأن يجوز أن تعطيها الابن أو تسدد الديون عنه من الزكاة يجوز هذا إن شاء الله تفضل يا معاذ
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
طبعا السؤال الثاني
نعم
ربما ربما تابع للسؤال الأول ربما يعطل الملف وتضطر لدفع أموال حتى يصير هذا الملف وكذلك هناك قروض يقولون أنها بدون ربا لكن نحن نرتاب لهذا فبماذا تنصحنا وما هي المعاملة الإسلامية الصحيحة التي تنصحنا بها
يعني يقولون بأن القروض بدون ربا نعم قلنا هنا نسبة للقروض أي زيادة على القرض من الربا محرم لكن إذا كانت الزيادة نتيجة دراسات تجرى وأعمال تبذل خدمة الدين هذا يعني بمعنى ليس فوائد الدين وإنما مصروفات إدارية فعلية تتناسب مع الدين هذا يجوز ولا يكون نسبة من المبلغ المقترض نعم تفضل يا أخ أبو حمزة تفضل
حي الله سماحة الوالد المبارك أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع وأن ينفعنا بعلمك وأن يبارك في عمرك وأن يجزاك عنا خير الجزاء
جزاك الله خير يا ابني
شيخي سؤالا يعني إنسان يدخر مالا يجمع مالا ويدخره لبناء بيته فبيته مبني بالطين منذ زمن يعني يريد أن يعيد بناءه فهل هذا المال عليه زكاة وهو قد وضع هذا المال في بنك ربوي ولم يجد في مدينته بنك إسلامي وهذا البنك يعني فرع مكتوب عليه المعاملات الإسلامية وكنت سألت فضيلتكم قبل فترة فقلت لي ضعه في حساب جاري فاكتشفت بعد أن وضعت الحساب بفترة أنهم صنعوا لي حساب توفير وليس جاري دون علمي أنا قلت لهم حساب جاري وأنا لا أعرف التعاملات البنكية فيعني ما حكم هذا وما حكم المال المدخر لبناء البيت هل فيه زكاة وكم المبلغ الذي يجب فيه الزكاة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني بالنسبة للمال الذي جاءك إذا كان البنك إسلامي فعلا فالزيادة هذه حلال إسلامي اسما وليس له من الإسلام شيء فهذا المال الزائد تنفقه في الصالح العام تطيف فقراء مساكين أيتام يعني خذه وأنفقه خذه وأنفقه وافتاسي بالأصل إلا إذا تيقنت أن البنك هذا يستثمر استثمارا حلالا أما بالنسبة للزكاة فإذا توافرت الشروط الواجبة التي تجب معها الزكاة من حيث النصاب والحول والفضل عن الحوائج الأصلية إذا توفرت كل الشروط وجبت الزكاة ما دام مر حول ولا يزال المبلغ موجودا وهو بلغ النصاب ولست مضطرا لأن تأخذ منه لتنفق على نفسك مثلا وإنما أنت مدخره فما دمت تدخره فهو مال زائد عن الحاجة وإن كان سيتخذ بعد ذلك لبناء بيت أو شراء بيت أو أي حاجة من الحاجات الأصلية، ما دام الوقت هذا لم تقم بالشراء فعلا أو لم تبني فعلا، فإذا عندئذ المبلغ الذي حصل معك بلغ النصاب وحال الحول وفاض عن حوائج الأصلية، عندئذ يزكى بقدرة 2.5%. والله عز وجل يبارك فيه إن شاء الله. تفضل اتصال. تفضل أخي ياسر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله يا ابني، تفضل.
الله يبارك في عمرك ويعزك يا رب.
جزاك الله خيرا.
أنا كنت واخد مبلغ من والدتي ذهب وأنا ببني.
قرض يعني؟
لا ذهب، كان معايا ذهب وأنا اديته لي وأنا ببني في البيت.
اديته لك قرض ولا اديته لك هبة؟
لا أنا يعني في نهاية يعني اللي أنا هرجعه لها تاني اللي أنا هجيبه، أنا واخد منها جرامات 20 جرام دهب.
طيب وبعدين؟
وبعدين هي توفاها الله
رحمها الله.
اللهم أمين يا رب. فال 20 جرام دهب دول أنا ممكن أتصدق بهم في مسجد صدقة جارية لها، ولا الورثة ياخدوا من حق ال 20 جرام؟
ال 20 جرام دهب يا ابني يقدرهم.
لا
شوف ثمنهم كام.
لا
والثمن هذا يدخل في التركة،
يدخل في التركة
ويكون للورثة وأنت منهم.
ماشي.
إن أردت أن تقوم بعمل وقف للوالدة حبذا أن تقوم به من مالك الخاص برا بها، وجزاك الله خيرا. تفضل. نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا موظفة في جهة حكومية.
على صوتك يا بنتي.
أنا موظفة في جهة حكومية.
نعم.
وعملت مشروع صغير كده هوت جنيه يعني من كل موظف للعيانين والتعبانين وحالتهم مرضانة. أنا دلوقتي عندي أخويا رجليه مكسورة وهو ما بيشتغلش في حكومة، يعني أرزاقي على باب الله، يجوز إن أنا أديله من الفلوس ديت ولا لأ؟ وشكرا.
يا بنتي على صوتك شوية، على صوتك. سؤالك من وعلى صوتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص حضرتك، أنا موظفة في جهة حكومية.
طيب.
عملت مشروع صغير كده هو بين الموظفين، جنيه من كل موظف، كل واحد كان بيدفع اللي على قده، على أساس نعالج بيه المرضى.
يعني جمعت.
أنا أخويا دلوقتي رجليه مكسورة.
يعني جمعت فلوس من الموظفين.
دلوقتي أنا أخويا رجليه مكسورة، وهو مش موظف، هو على باب الله، يعني ممكن أديله من الفلوس ديت يجوز؟
استأذنوه يا بنتي، إذا أذنوا يجوز، إذا لم يأذنوا لا يجوز، حتى لا يبدو أنك فعلت هذا من أجل أن تأخذي لأخيك. فأخبريهم، وافقوا يجوز، لم يوافقوا لا يجوز، وتخرجينه لمحتاجين آخرين. بعد هذا كان السؤال الذي ذكرناه ولم نجمع عنه بعض، السجاير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، انتبه هنا، فيصل بين الحلال والحرام، يحل الطيبات يحرم الخبائث. السجائر هنا من الطيبات من الخبائث؟ هل من الطيبات أم من الخبائث؟ كنت في اليمن ولكم محاضرة تحدثت عن القات، فقلت لهم القات الشجرة الخبيثة هذه، القات هذه شجرة طيبة أم خبيثة؟ لا أحد يستطيع أن يقول بأن القات من الطيبات أو السجائر من الطيبات. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، إذن السجائر هذه من الخبائث والقات من الخبائث والمخدرات من الخبائث. إذا الأشياء التي ليس فيها نص مباشر مثل الخمر، ننظر هنا إلى تقسيم هذا طيبات وخبائث، طيبات حلال خبائث حرام. ولذلك لا يجوز تجارة السجائر ولا الاقتراب منها لأنها من الخبائث وليست من الطيبات، فهي من الحرام وليست من الحلال. وأذكرون على سبيل المثال. نعم تفضل. وسلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
والله يا شيخ كنت عايزة أسأل على شركة تمويل العقاري. بنتي بتتمرن لمدة شهرين في شركة تمويل عقاري، فكنت عايزة أعرف هل فيها شبهة أو شيء.
تمويل عقاري؟
أيوة.
حاضر يا بنتي. أقول هنا إذا ننظر إلى الطيبات والخبائث، فما هو الطيبات حلال من الخبائث حرام. هذه قاعدة مهمة جدا نستطيع أن نميز فيها بين ما لا نص فيه. التمويل العقاري للأسف الشديد فيه قرض ربوي في التمويل العقاري. نجد فيه شركات التمويل العقاري، التمويل العقاري التي اختار عام هذا، فيه قرض ربوي وفيه احتفاظ بالملكية وفيه غرامة تأخير. فإذا دخلنا في التمويل العقاري هو قد يكون ميسرا، لكن في هذه الأشياء التي أرجو أن تزول وأن يأخذ ضمانات غير هذه الأشياء. اتصال. تفضل. تفضل يا أمة الله.
حضرتك لو في عقار والزوج كتب نصه للزوجة ومفيش أولاد، هل ده يجوز أم لا يجوز؟
كتب في حياته.
في حياته
ولكن لم يسلمها نصف البيت.
هو كتب في صورة عقود.
نعم
في صورة عقود،
عقد فقط.
عقد.
البيت لم يسلمها.
لا هو في صورة عقود وكان بياخد إجراءات مثلا تسجيل.
نعم. هل تسلمت البيت؟
لا هو كان في عند الورق عند المحامي، بس للأسف ما خدش التسجيل قبل الوفاة.
أنا أسأل هنا يا بنتي.
نعم.
هل سلمها البيت؟
لا هو كان هو في جزء منه إيجار، فهو كان في صورة كتابة في العقد، صورة في العقد فقط، كتابة في العقد، وكان عند محامي بيتم إجراءات التسجيل ولم يتم إجراءات التسجيل.
كتابة فقط يا بنتي.
نعم.
كتابة فقط.
كتابة فقط.
نعم. لأن لا يشترط في هذا ودب في كتابة أن يسلم لمن كتب له، وإنما شرط أن يتم التسلم في حياة الواهب حتى لا يكون وصية، لأنه لا وصية لوارث، فالزوجة ترث فلا يجوز وصية لها، وإنما يمكن أن تعطي في حياة الزوج، وعطية أيضا يكون لها مبرر وإلا يأثم. فلماذا تنفردين أنت يا ابنتي عن باقي الورثة بهذا؟ لماذا؟ لم لا يوجد مبرر يا ابنتي، فاكتفي بنصيبك في الميراث ولا تطلبي غيره حتى لا تقعي في شيء من الإثم. والمال الحلال وإن قل فهو أفضل بكثير مما كثر وكان حراما أو على الأقل فيه شبهة. نعم. سؤال آخر هنا في البيع بالتقسيط مع زيادة السعر عن سعر النقد، هل هو ربا أم لا؟ البيع بالتقسيط إذا كان فيه زيادة التقسيط عن البيع الحال فهو جائز وليس من الربا، بل هذا مما أثاره أهل الجاهلية، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كان البيع فيه زيادة والربا فيه زيادة فهذا مثل هذا، فكان الرد الإلهي قضية كلية وليست هذه الجزئية، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام، لم قالوا هنا عندما يبيع بالأجل مع زيادة فهذا حلال، فإذا حل الأجل ولم يقم بسداد الدين يقال له إما أن تقضي وإما أن تربي فيزيد في الدين والدائن يزيد في الأجل، هذا ربا محرم. فأهل الجاهلية قالوا لماذا هذا حلال وهذا حرام، الله عز وجل الذي أحل هذا وحرم هذا. لكن في البيع بالتقسيط في شروط لا بد من توفرها، وذلك في قرار المجمع يجوز أنه يجوز البيع بالتقسيط إذا كان فيه أولا يملك ويحوز ويضمن ويقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، لهذا يكون بيع التقسيط حلالا وإن كان فيه زيادة. لما إذا قال وإذا تأخر يرفع كذا وما يعرف بغرامة التأخير هذا لا يجوز. نعم تفضل.
السلام عليكم.
الصوت واطي أيضا، الصوت بعيد.
ألو
اسمعي من يقول.
السلام عليكم، كيف حال يا شيخ؟
نعم يا بنت علي صوتك يا بنتي تفضلي.
يا شيخ انا اعطيت البنك.
ايوه نعم سامعك، سؤالك يا بنتي. تفضلي يا ام عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن بعد اذن حضرتك، انا اقرضت زميله ليا جزء من المال.
نعم
من المال، وبعدين كانت معتره جدا
وبعدين
فكانت فالوقتي اصبحت ما شاء الله مبسوطه جدا جدا، وانا كنت وقتي معتره، انا الوقت معتره برغم ان انا قلت لها، قلت مع نفسي طالما هي مش قادره تسده فما رضيتش اخدهم منها في الاول، فالوقتي انا معتره، هل ان انا اطلبهم منها؟
يا ابنتي سواء كنت موسره ام معسره ليس لك الا ان تاخذي ما دفعتي.
ايوه يعني ما اخذهمش منها،
تاخذي الذي دفعتيه تاخذينه،
اخذه منها
بدون زياده.
اه
يعني القرض فقط.
ايوه لا هو جزء من المال بسيط، يعني
اما زياده اي زياده على القرض لا تجوز يا بنتي.
ايوه ولكن هي كانت معسره فانا قلت طالما هي
معلش يا بنتي، هي كانت معسره واصبحت مسيره، وانت كنت مسيره فاصبحت معسره، وهذا شان الحياه يا بنتي. انما المهم هنا ان المقرض لا ياخذ اكثر مما اقرض. نعم تفضل يا حبيبي. تفضل ايه بسؤالك.
السلام عليكم.
استغفر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي صوتك ايه؟
حكم تملك الاراضي بالاحياء.
ليه؟
تملك الاراضي بالاحياء.
نعم.
حكمها اللي هو وضع يد يعني.
ايوه. ايوه نعم.
ايوه عايزين اعرف حكم يا شيخ، يعني في ناس
بتضيف
على الارض كده وبتبيعها بعد كده، عايزين نعرف
حاضر
حكم
اللي اشتري منه. تملك الاراضي عن طريق وضع اليد له شروط، اولا ان يكون بعيدا عن العمران، لا يجوز أن يكون قريبا من العمران. ثانيا أن يكون هذه الأرض تكون هذه الأرض موات فيحييها، أن أحيى أرضا ميتة فهي له وليس مجرد وطي يد فقط. ثم يكون هذا بإذن ولي الأمر وليس غصبا أو بالقوة. فإذا كانت القوانين تسمح بوضع اليد لكن بهذه الشروط فيجوز، وإلا فلا يجوز. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد.
إزاي حضرتك يا شيخ علي؟
الحمد لله.
بارك الله لنا فيك وفي علمك،
جزاك الله خيرا.
وجزاك الله عنا كل الخير يا رب.
تفضل يا أحمد.
لو سمحت يا شيخ علي، الوقت أنا عندي مبلغ في بنك.
علي صوتك يا أحمد.
أيوة يا شيخ علي، الوقت أنا عندي مبلغ في بنك من البنوك الإسلامية.
نعم.
والوقت في شيخ يعني من الشيوخ المشهورين عندنا في مصر بتقول ان مفيش حاجة في مصر اسمها بنوك اسلامية. انا عملت معاه مداخلة قبل كده، قال لي شيله حرام ويعني مش عارف اعمل ايه يا شيخ. والله انا قلت له ساعتها ان انا ما عنديش طريق الا ده، انا مش عايز اعمل بيهم اي مشروع وانا عايز افضل حاططهم في البنك الاسلامي ده. فقال لي لا مفيش عندنا في مصر بنوك اسلامية. ده كان رد علي. وفي سؤال تاني يا شيخ معلش،
وانا اخبرك فين البنوك الاسلامية موجودة فين؟
قال لي مفيش في مصر بنوك اسلامية خالص.
في العالم ولا مفيش في مصر؟
مفيش خالص. بيقول لي مفيش مفيش حاجة اسمها بنوك اسلامية خالص
في العالم كله.
في كله يعني مفيش خالص. في حاجة تانية يا شيخ، سؤال تاني معلش. الو
ايوه معاك يا ابني.
يا شيخ معلش، دلوقتي في ارض ارض اتباعت تخص حماية وكده، اتباعت ب150,000. دلوقتي اول ما تتباع بنطلع عليها الزكاة ولا بعد لما يمر حول على المبلغ، ولا اول ما تتباع على طول بنطلع زكاة على المال اللي طلع منها ده، المال اللي اتباعت دي، ولا بعد ما يمر حول كامل؟ ارجو يا شيخ انك تجاوبني على السؤالين ده ضروري جدا، لان دول محيرني جدا.
المسلم له يوم في السنة يا ابني يخرج فيه الزكاة، ويوم ان بلغ النصاب، وكل مال يأتيه يزكى في نفس الموعد. يعني هذا المال الذي بعته تأخذه وتضمه إلى ما عندك من مال، ثم تنظر أنت تزكي في أي شهر هجري. إن بعت هذا الشهر تزكي وإن كان لم يمر عام على هذا المال، على هذا البيع. لا يشترط الحول هنا، وإنما يضم يكون ما زاد على النصاب يتبع النصاب، ما زاد على النصاب يتبع النصاب. فإذا هذا المال تزكيه في الموعد الذي تزكي فيه مالك، تخرج 2.5%. أما مسألة أنه لا يوجد بنك إسلامي في مصر ولا في العالم كله، فهذا أمر فيه نظر، في أخطاء نعم، وفيه بعض البنوك يعني لا نعلم من أجل بنكا في العالم يخلو من الأخطاء، ممكن هذا. لكن لا نريد أن نقول هنا هل الأخطاء تجعل البنك الإسلامي ربويا؟ هذه نقطة أساسية. يعني إذا كان في أخطاء نعم نقول إنه هو بنك إسلامي لكن في أخطاء كذا وكذا، هذه الأخطاء تمثل نسبة كذا في المئة، إذا نخرج من الأرباح هذه النسبة. لكن لا نقول بأنه بنك ربوي، وبالذات إذا كانت هذه الأخطاء نتيجة فتوى لرقابة شرعية لعلماء كبار ليس علماء صغار. فإذا هنا البنك إسلامي، ولكن ما دام في أخطاء يبقى نحاول أن نعرف نسبة الأخطاء أو نضع في الحساب الجاري، لأن ده في حساب الجاري البنك ربا غير جائز. يعني حتى وضع حساب جاري وربوي لا يجوز. فإذا الحساب الجاري في بنك إسلام ضع حساب جاري أو خذ أرباح بقدر ما تطمئن لأنه استثمار حلال في هذا البنك الإسلامي. نعم. أي سؤال آخر؟ تفضل يا ابنتي أم محمد.
أي السلام عليكم
محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس ايه مسأل سؤال عن المرض ان شاء الله.
السؤال يا بنتي مشكلة فصل. طيب بس بخلي صوت عالي يا ابني. طيب نعود الى الاسئله. زوجة تقول بأن زوجها يريد إجبارها على أن تنفق في البيت، مع العلم أنه كان بالخارج ومبسوط معه يعني ما يكفي ولا يحتاج إلى مالها. المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، ذمة مالية مستقلة مثل الرجل تماما. والمرأة في الإسلام لا تكلف بالعمل، يعني العمل واجب على القادر من الرجال وليس واجبا على القادرين من النساء، وإنما إذا كان العمل حلالا فلها أن تعمل. النفقة، الزوج هو المسؤول عن النفقة في البيت وليس الزوجة، لكن أيضا على الزوجة أن تراعي أنها تخرج من البيت وأنها تعمل خارج البيت، فهذا يكون له نصيب في البيت. فأنصح الزوجة هنا ألا تحدث خلافا بينها وبين زوجها وأن تنفق شيئا في البيت ترضية له وقياما بالواجب باعتبار أنها تعمل ولها مال فهي تخرج من هذا المال، ولو لم تخرج إلى العمل ما استطعت أن تجمع هذا المال. نعم تفضل. نعم تفضل يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، في ليا أخت مسافرة برا بتبعت لي فلوس زكاة المال بتاعها، ففي واحدة جاهزة لكن بعد سنتين، فهل جائز ان انا اشيل المبلغ دوت ولا ما ينفعش لازم اطلعه في نفس الوقت؟
المصلحة يا بنتي. اذا كان مصلحة طلعي في نفس الوقت طلعي في نفس الوقت.
هي مش فلوسي انا، هي فلوس اختي في الخارج.
نعم لكن هنا عندما تأتي هذه النقود لك وهي زكاة الاصل انها تخرج في الحال.
ايوه،
لكن لو فرضنا مثلا وجدت أسرة فقيرة وتحتاج إلى أن تأخذ راتب شهري بدلا من تنفق الزكاة مرة واحدة.
أيوة.
يمكن أن تفعلي هذا، أن تعطيها كل شهر مبلغ معينا من هذا المبلغ.
أيوة. طيب
كراتب شهري.
أيوة.
وجدت أن هناك فقراء يحتاجون إليها في الحال أعطي في الحال، فأنت الآن أمينة على هذا المال، أمين على هذه الزكاة، فأخرجيها بما فيه مصلحة للفقراء والمساكين. فكانت مصلحة الإخراج في الحال أخرجي في الحال، مصلحة تقسيط لأسر معينة قسطي لأسر معينة إن شاء الله وربنا يتقبل سبحانه وتعالى. تفضل أحمد يا ابني. أحمد.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
حضرتك بس عندي سلام سؤال.
نعم
سؤال.
تفضل سؤالك.
حضرتك كان معايا فلوس وديتها لاخويا، يعني كان داخل على جواز وديتها له يعني عشان يتجوز منها، يعني
الصفقه يا ابني هبه قرض لتلوي. نعم. على اي عقد من العقود
حضرتك قال انا هاخدها اشتغل بيها، بس هو اشتغل بجزء ويعني يتجوز بجزء، وكان بيديني فلوس عليه على كل 1000 يعني فلوس،
يعني اذا ليعمل بها وليس هبة له.
هو اشتغل بجزء ويتجوز بجزء.
انت اعطيته المال هبة؟ ولا اللي يعمل فيه يا ابني؟
كان بيديني فلوس على عشاء.
يا ابني بقول لك هنا انت اعطيته المال هبه له يوفقها بسبب الزواج، ولا اعطيته جزء الهبه وجزء اللي يعمل؟
لا هيرجعوا لي تاني يا شيخ.
هيرجعوا لك تاني؟
اه
طيب.
هو بيديني على فلوس كمان عليها.
انتظر يا ابني، هيرجعوا لك تاني على انه قرض ولا هيشغله؟
لا كان يعني هيشتغل بس هيديني فلوس عليها على كل 1050 جنيه.
على كل 1050 جنيه ده ربا محرم يا ابني.
حضرتك انا كنت عارف يعني، بس اللي انا كنت عارف، بس اللي خلاني اعمل كده يعني والدتي ضغطت عليا وكده.
هذا ربا محرم يا ابني.
حضرتك انا عارف والله، بس انا بسال عشان كيفيه التخلص من المبلغ ده.
طيب انا عارف انه ربا، ازاي تاخده يا ابني؟
نعم
عارف انه ربا، كيف تاخذه وانت تعلم انه ربا؟
انا كان لسه يعني لسه عندي 18 سنة.
رد هذا لاخيك.
ضغط عليه. طيب هتخلص منه ازاي؟
رده لاخيك.
نعم
اعطيه اخاك.
ما هو مش معايا هنا لو سمحت.
ما فين اخوك؟
اخويا في بيته، ولكن انا في ناحيه.
نعم
انا في بيتي وهو في بيته.
طيب بعتها له.
اديله الفلوس يعني؟
نعم.
طب ما انا مانيش عارف المبلغ قد ايه اللي انا خدته منه.
بالتقدير يا ابني وغلبة الظن. او احسب الزياده هذا من اصل المال، بحيث لما يجي يديك الفلوس تخصم كل الفلوس الزيادة. تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل.
عايش كان عندي سؤال يا سيد الشيخ.
نعم.
دلوقتي أنا من 3 سنين أو من سنتين كده كان جاي يحكي الشقة.
صوت واطي جدا يا ابني.
طيب كده كويس يا شيخ؟
سؤالك يا ابني.
من حوالي 2 سنين كده يا سيادة الشيخ كنت جاي احجز شقة، فالشركة اللي كنا بنحجز
فيها. لا الصوت غير مسموع يا ابني. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وشكر الله لكم، وأرجو أن لا أكون قد قصرنا في شيء في هذه الحلقة التي ليس معنا أحد يقوم بالتقديم. الصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيدي واتبع سنته إلى يوم الدين، وإن شاء الله نرتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول